كرام، أحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. التقى ممثلون عن الدول المجاورة للعراق اليوم في العاصمة الأردنية عمان وتعهدوا بعدم التدخل في الانتخابات العراقية في 30 من الشهر الحالي. أصدر المجتمعون من إيران وسوريا وتركيا والسعودية والكويت والأردن بيانا في ختام اجتماعهم الذي استمر يوما واحدا، وأصدروا بيانا ضم 12 نقطة أكدوا فيها احترامهم سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته. البيان أكد أيضا على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية. في العراق أعلن رئيس الوزراء إياد علاوي تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة 30 يوما إضافيا، ويمنح هذا القانون الحكومة المؤقتة صلاحية فرض حظر التجول وإغلاق الحدود والمطارات واحتجاز الأشخاص لشك في انتمائهم إلى جماعات متمردة. وعلى صعيد أعمال العنف، قالت الشرطة اليوم أنها عثرت يوم أمس في الموصل على جثث 18 مواطنا كانوا يسعون إلى العمل في قاعدة أمريكية، كما قتل رجل مارينز أمريكي في منطقة الأنبار. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات رغم تصاعد النشاطات الإرهابية في العراق. بلير عبر في مؤتمر صحفي عقده في لندن اليوم، عبر عن أمله في مشاركة جميع شرائح المجتمع العراقي في الانتخابات وقال:
What we want is for every single part of Iraqi society.
ما نريده هو أن تشارك كل شريحة من شرائح المجتمع العراقي. نحن والشعب العراقي نريد أن تستمر الديمقراطية، ويجب أن لا تتمكن أعمال القتل والبربرية التي يمارسها الإرهابيون والمتمردون من أرقلتها.
من جانب آخر، قال اليوتنانت جنرال توماس ميتس أحد القادة العسكريين الأمريكيين الكبار في العراق، أن المتمردين هم مجموعة من قطاع الطرق ويجب عدم السماح لهم بوقف الانتخابات، مضيفا أنهم يمارسون القمع الوحشي مثل رئيس النظام السابق صدام حسين. ميتس حذر من أن أي تأجيل للانتخابات إنما سيؤدي إلى تزايد أعمال العنف. حث الرئيس الفرنسي جاك شيراك العراقيين على المشاركة في الانتخابات كي يظهروا رفضهم للعنف. شيراك أضاف في كلمة عرض فيها اليوم أهدافه الدبلوماسية لعام 2005، أضاف بالقول أن التصويت سيسمح بإنشاء حكومة ديمقراطية وشرعية. يذكر أن فرنسا ستستقبل الرئيس العراقي غازي عجيل الياور الأسبوع المقبل. من جانب آخر، ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليوم أن إحدى مراسلاتها ومساعدها في العراق مفقودان، مما يثير مخاوف من احتمال كونهما قد اختطفا. الصحيفة ذكرت أنها لم تتلقى أي أخبار من مراسلتها فلورنس أوبيناس ومساعدها حسين حنون الساعدي منذ 24 ساعة عندما غادر الفندق الذي يقيمان فيه صباح الأربعاء. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. نظم مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم جلسة استماع للمدعي العام ألبرتو غونزاليس الذي عينه الرئيس بوش لهذا المنصب الذي يقابل منصب وزير العدل خلفا لجون أشكروفت في تشرين الثاني الماضي. وواجه غونزاليس أسئلة عديدة من الديمقراطيين في جلسة الاستماع هذه حول وجهات نظره في طريقة معاملة المعتقلين في مراكز احتجاز أمريكية مثل غوانتانامو باي وسجن أبي غريب في بغداد. غونزاليس رد بالقول:
Wherever we pursue justice from the war on terror to corporate fraud
في سعينا إلى تطبيق العدالة من الحرب على الإرهاب إلى التهريب والحقوق المدنية، علينا دائما أن نكون مخلصين لحكم القانون. أود أن أبين بشكل واضح بأنني متمسك بشكل كامل بحكم القانون، ومتمسك بشكل عميق بالمبدأ الأمريكي الأساسي بأننا دولة قوانين وليس دولة رجال.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم أن العراقيين المقيمين في الخارج سيتمكنون من المشاركة في الانتخابات في 14 بلدا في العالم بعد أن تم التوصل مؤخرا إلى اتفاق مع كل من سوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. هذا ويمكن للمغتربين التصويت أيضا في كل من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيران والأردن وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة. منظمة الهجرة الدولية تقدر عدد العراقيين المغتربين الذين سيشاركون في التصويت بمليون شخص. قال وزير خارجية بولندا الجديد آدم روتفيلد اليوم أن بلاده ما تزال تأمل في سحب قواتها من العراق في نهاية هذا العام، غير أنها قد تمدد بقاء هذه القوات لو طلبت المجموعة الدولية منها ذلك. يذكر أن لبولندا 2400 رجل في العراق ينجزون مهماتهم في المنطقة الجنوبية من بغداد، غير أن بولندا تخطط لتقليص هذه القوات إلى 1700 رجل في الشهر المقبل. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ ندعوكم فيها إلى جولة في الصحافة العربية وعدد من التقارير المحلية والإقليمية. أما الآن فمعكم حسن سعيد في متابعة جديدة لآخر مستجدات الوضع السياسي في العراق عبر الملف اليومي الشامل.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري. ومن أهم موضوعاته: محللون وخبراء يستبعدون أن يؤيد الرئيس الأمريكي جورج بوش أي تأجيل للانتخابات العراقية. الحكومة العراقية تنفق نحو 1,300,000 دولار على شكل مكافآت لعراقيين أدلوا بمعلومات أدت إلى القبض على أكثر من 500 من المقاتلين والمشتبه بهم. وفي الملف مواضيع أخرى، فإلى التفاصيل. أكد رئيس الوزراء البحريني الشيخ سلمان بن خليفة أهمية إجراء الانتخابات في العراق لاختيار حكومة عراقية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب في الحياة الكريمة وإعادة إعمار العراق المستقل الموحد. وقال الشيخ خليفة في تصريحات صحفية نشرت يوم الخميس إن البحرين حريصة على عودة العراق إلى وضعه الطبيعي حتى يتمكن من ممارسة دوره الفاعل والبناء في محيطه العربي والإسلامي، مؤكدا دعم ومساندة بلاده لجميع الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق. وحول أطروحة إنشاء منظومة تضم دول مجلس التعاون واليمن والعراق وإسهام أطراف دولية أخرى في ضمان وتحقيق الأمن في المنطقة، قال الشيخ خليفة إن منطقة الخليج تعد واحدة من أهم المناطق في العالم، وقد شهدت العديد من المخاطر والحروب خلال العقود الماضية مما كان له انعكاسات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. استبعد محللون وخبراء أن يؤيد الرئيس الأمريكي جورج بوش أي تأجيل للانتخابات العراقية المقررة في 30 من كانون الثاني الجاري. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن ستيفن سايمون المحلل في مؤسسة راند كورب البحثية إن الإدارة الأمريكية تخشى من أنه إذا ما أرجئت الانتخابات فسينظر إلى هذا باعتباره اعترافا بوجود عيب أساسي في استراتيجية الانتخابات. وأضاف إن انسحاب الحزب الإسلامي العراقي، وهو حزب سني رئيسي من العملية السياسية، زاد من المخاوف بأن الانتخابات لن تأتي بحكومة تمثل مختلف الأطياف العراقية، بل ستزيد من الانقسامات السياسية وقد تؤدي إلى موجة جديدة من أعمال العنف. أما لاري دايموند من مؤسسة هوفر البحثية، وهو مستشار سابق لسلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تحكم العراق قبل تسليم السلطة إلى العراقيين رسميا في حزيران الماضي، فيعرب عن خشيته من أن الوقت أصبح متأخرا جدا لإقناع السنة بالاشتراك في الانتخابات، ومن أن العراق سائر نحو وضع خطير للغاية. وتوقع دايموند أن لا تزيد مشاركة السنة في الانتخابات عن 10%. وفي الوقت نفسه يساور القلق محللين عسكريين آخرين من أن يكون العنف الذي يشوب الأنشطة الانتخابية في المناطق السنية جزءا من صراع أهلي يشنه مقاتلون سنة عقدوا العزم على منع مناطقهم من أن تصبح محافظات الصف الثاني في حكومة جديدة يهيمن عليها الشيعة الذين يمثلون الأغلبية في العراق. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن بيتر أربن وهو أحد مسؤولي منظمة الهجرة الدولية التي تنظم الانتخابات العراقية في دول المهجر إن ما يقرب من 1,000,000 عراقي من المغتربين ربما يكون له حق التصويت لانتخابات مجلس وطني انتقالي. ويرأس أربن برنامجا لمشاركة المغتربين العراقيين في التصويت يتبع منظمة الهجرة التي أنشئت أصلا عام 1951 خارج نظام الأمم المتحدة لمساعدة الهاربين من الشيوعية في أوروبا الشرقية. وقال أربن إن أعداد الناخبين العراقيين المحتملين في كل دولة من الدول 14 التي تم الاتفاق مع المفوضية العليا للانتخابات لإقامة مراكز انتخابية فيها هي تقديرات غير رسمية بنيت على أساس معلومات قدمتها هيئات للاجئين وخدمات الهجرة الوطنية والسفارات والقنصليات العراقية. وأضاف أربن الذي قاد مؤخرا عملية مماثلة للاجئين الأفغانيين للتصويت في الانتخابات الرئاسية لا أحد يستطيع التأكد كم هو عدد العراقيين الموجودين في مكان ما عندما نبدأ التسجيل اعتبارا من 17 من الشهر الجاري. أما عملية الإدلاء بالأصوات فستتم في 14 دولة ولمدة 3 أيام من 28 من هذا الشهر. وكشف أربن أن وزارة المالية العراقية خصصت مبلغ 92 مليون دولار لعملية التصويت في الخارج بعد أن وافقت منظمة الهجرة في تشرين الثاني الماضي على تولي إدارة العملية. وأوضح أربن أن عملية تأمين مراكز الاقتراع سوف تتم بالتعاون مع سلطات الدول التي ستجري فيها عملية الاقتراع. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة أنفقت نحو 1,300,000 دولار خلال الأشهر 6 الماضية على شكل مكافآت لعراقيين أدلوا بمعلومات أدت إلى القبض على أكثر من 500 من المقاتلين والمشتبه بهم. وتوقع بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس حدوث المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة كما تشير المعلومات الواردة من التحقيقات موضحا إن هذا يمثل دلالة واضحة على نجاح برنامج المكافأة حسب تعبير البيان. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي ثائر النقيب قوله إن نجاح برنامج المكافأة العراقي يدل على أن العراقيين ضاقوا ذرعا من أعمال الإرهابيين واستهدافهم العشوائي للأبرياء من المواطنين العراقيين. مستمعين الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أبلغ العراقي مروان فاضل حسون المحكمة العسكرية في تكساس التي تحاكم العريف تريسي بيركنز إن جنودا أمريكيين أجبروه وابن عمه على القفز في نهر دجلة من فوق جسر، وإنهم أخذوا يضحكون بينما مياه النهر تجرف ابن عمه حتى غرق. وقال مروان إنه وابن عمه اعتقلا في الطريق إلى سامراء عندما كان ينقلان أدوات صحية من بغداد إلى هناك وتعطلت شاحنتهم قبل دقائق من سريان حظر التجوال في 3 من كانون 2 من العام الماضي. ويمثل العريف تيريسي بيركنز أمام المحكمة بعدة تهم من بينها القتل غير المبرر، كما يمثل أمام نفس المحكمة 3 جنود آخرين في إطار نفس الجريمة التي وقعت في سامراء. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. سيداتي وسادتي، نعود إلى ذكرى تأسيس الجيش العراقي، حيث أقامت الهيئة العلمية في جامعة العلم للإمام الخالصي الكبير احتفالية بهذه المناسبة. أحمد الزبيدي حضر الاحتفال والتقى بالشيخ جواد الخالصي وسأله عن الهدف من إقامته.
تمر اليوم الذكرى 84 على تأسيس أول فوج في الجيش العراقي، هو فوج موسى الكاظم، والذي تأسس إبان تأسيس أول حكومة عراقية، والذي اختار من خان الكابولي في مدينة الكاظمية شمال بغداد أول مقر له. وبهذه المناسبة أقامت الهيئة العلمية في جامعة مدينة العلم للإمام الخالص الكبير احتفالية ألقى فيها الشيخ جواد الخالصي كلمة قال فيها:
نحن في هذه المناسبة يجب أن نكون قادرين على قراءة تاريخنا ككل، الاعتزاز بالقضايا الإيجابية المشرقة، ملاحظة القضايا السلبية، تأسيس شيء جديد يحوي الإيجابيات ويثبتها، وأن نكون جميعا أيها الإخوة واثقين بأن هذه المرحلة نستطيع أن نقول أنها مرحلة مع قساوتها ومرارتها وآلامها، كلنا متألمون، لكن هي مرحلة لا بد من أن نجتازها، على الأقل وقعنا فيها، لا بد أن نعمل شيئا لكي نجتاز هذه المرحلة. الوقت اللازم لكي نجتاز هذه المرحلة يتوقف على حسن أدائنا نحن كعراقيين. هذا حسن الأداء يتعلق بوحدة أبناء البلد، يتعلق بمنع الأجانب، وأقصد الأجانب الذين يبغضون العراق ويبغضون الناس، من التدخل في شؤون هذا البلد، عدم الرجوع إلى الخلف، لأن وجدت بعض الأشخاص للأسف الشديد رأيته يتكلم وكأنه لم يعتبر من الدرس الذي جرى طوال هذه السنين، يعني كأن شيء لم يحدث.
وعن الهدف من وراء إقامة هذا الاحتفال تحدث الشيخ الخالصي لإذاعتنا قائلا:
هذه الاحتفالية وهذه المناسبة مناسبة مهمة في تاريخ العراق. الجيش العراقي كان يشكل عمودا رئيسيا في وحدة العراق وفي بناء المجتمع العراقي، ولكن القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال وتنفيذا لرغبة إسرائيل الواضحة في هذا الشأن بحل الجيش العراقي أدى إلى إدخال البلاد في حالة من التسيب الخطير والتشتت الذي اعترف المحتلون أنفسهم بخطورته على الجميع. لهذا نحن نجد أن من واجباتنا الرئيسية أن نذكر الشعب العراقي ونذكر أنفسنا بتأسيس هذا الجيش وبوجوده، على أمل أن يعود جيشا قويا معافى، وأن يبنى على أسس عقائدية سليمة، وأن يكون في نفس الوقت جيش الأمة للدفاع عنها بعد أن زجته الدكتاتورية السابقة بمعارك جانبية خدمة لأعداء الأمة. هذا هو المقصود من هذه الاحتفالية، وقد رأيتم أن نسبة كبيرة من كبار ضباط الجيش قد حضروا هنا وهم على استعداد لإعادة بناء الجيش وضبط الأمن في داخل البلد والدفاع عن العراق في مواجهة الأعداء الخارجيين.
وحول تقييمه لأداء الجيش العراقي الجديد قال الخالصي:
الجيش العراقي الجديد لم تتح له فرصة التأسيس الحقيقي، إنما هو كان جمعا لشتات ومن عناصر مختلفة ومن أهواء متباعدة، لذلك المخلصون منهم والجيدون كانوا يقفون مع شعبهم في الأزمات، وللأسف الشديد كانت هنالك جهات أخرى دست بعناصرها في داخل هذا الجيش كانت تقف موقفا سلبيا من رغبات الأمة وكانت تساهم في قمع رغبات الشعب، وهذا ما حصل مثلا في مدينة النجف حيث قامت بعض عناصر هذا الجيش بإطلاق النار على المواطنين الأبرياء السائرين في طريقهم لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام في الأحداث السابقة، وحصل أيضا في أماكن أخرى. نحن نأمل أن لا تتكرر هذه الورطة مرة أخرى، وما حدث في النجف والفلوجة كان يحمل من مرارة ما فيه الكفاية، ولا ينبغي أن تطبق المسموعات الخطيرة التي تأتينا الآن عن أحداث جديدة في الموصل أو في غيرها من الأماكن.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فننتقل إلى كردستان العراق عبر تقارير من أربيل وسليمانية. نبدأ من أربيل، وفي موضوع يتعلق بتلميحات بعض الأحزاب السياسية بتأجيل الانتخابات. عبد الحميد زيباري التقى المحلل السياسي الكردي حامد محمد علي وسأله عن هذا الموضوع فرد قائلا:
صدرت خلال الأيام القليلة المنصرمة تصريحات متناقضة من قبل المسؤولين العراقيين بشأن إجراء أو تأجيل الانتخابات العراقية، فمع وجود تلويحات بإمكانية تأجيل الانتخابات هناك تصريحات أخرى تؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أن هناك رغبة في تأجيل الانتخابات، أم أن هذه الجهات تلوح بذلك كنوع من الدعاية الانتخابية لها؟ لمناقشة هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع المحلل السياسي والإعلامي الكردي حامد محمد علي، الذي سألناه أولا عن وجهة نظره عن تلك التلويحات التي تشير إلى تأجيل الانتخابات العراقية، فأجاب قائلا:
في الحقيقة يعني يظهر في هذه الأيام وبالأخص خلال اليومين الماضيين هناك تصريحات وتلويحات متناقضة من المسؤولين العراقيين، من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، حول مسألة الانتخابات وتأجيلها أو إجرائها في وقتها المحدد. فهناك من يقول بأن احتمال تأجيل الانتخابات يعني وارد، وكما قال السيد رئيس الجمهورية بأن كوميسيون أو المفوضية العليا للانتخابات يعني هي الجهة المخولة لإجراء الانتخابات أو إجراء في وقتها المحدد، وتحدث عن مسائل أخرى. والسيد عياد العلاوي رئيس الوزراء صرح خلال الليلة الماضية بأن الانتخابات سوف تجرى في وقتها المحدد، وكما قال السيد وزير الخارجية. فهذه التلويحات يبدو انها يعني تتعلق بعضها بالحملة الانتخابية ايضا، كيفما كانت التلويحات والتصريحات في الواقع على الارض يعني ارضية الانتخابات في اقليم كردستان 100% مناسبة، وفي المناطق الجنوبية الى حد كبير، ولكن في المناطق الوسطى يعني يبدو ان ارضية الانتخابات يعني ليست مناسبة 100%، لأن الانتخابات حتى إذا أجريت وشارك فيها أكثر من 50% من المواطنين أو الذين لهم الحق في التصويت، يعني لا يمكن اعتبارها انتخابات ناجحة إذا لم تتفق عليها وعلى نتائجها جميع الأطراف الأساسية لمكونات الشعب العراقي.
يعني هل تعتقدون أن الوضع في الوسط وسط العراق سيؤثر على إجراء الانتخابات؟ وإذا ما أجلت الانتخابات فهل هذا التأجيل في رأيكم سيكون في صالح الشعب العراقي وفي مستقبل العراق؟
في الحقيقة نحن أمام إشكالية كبيرة، يعني تأجيل الانتخابات يعني غير مضمون بأن الوضع بعد الانتخابات يكون جيد جدا حتى يتم تأجيل الانتخابات لفترة أخرى، ومن جهة أخرى تأجيل الانتخابات يعني مؤشر على نجاح ما يهدف إليه الجماعات الإرهابية وجماعات التي يعني لا تريد العملية السياسية أن تتقدم. هذه مشكلة، ولكن نحن أمام واقع، فإذا كان الواقع مثل اليوم أو مثل هذه الأيام والمواطن يكون مهددا والتفجيرات مستمرة والعمليات الإرهابية والمقاومة مستمرة في مدن بغداد وموصل وبعض المناطق الأخرى، لا يمكن للمواطن أن يأتي إلى صناديق الاقتراع ويصوت، يعني ليس هناك ضمانات في الحقيقة. فالوضعية في الوسط في بغداد والمحافظات المحيطة بها في الرمادي والمدن التابعة لها وفي الموصل وحتى ديالة، يعني الأرضية غير مناسبة لإجراء الانتخابات، ويوم بعد يوم يبدو أن الجماعات المقاومة وجماعات المسلحة يعني تزيد من ضغطها ومن نشاطاتها لإحباط أو لتعويق عملية الانتخابات.
كان هذا اللقاء مع المحلل السياسي والإعلامي الكردي حامد محمد علي. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى في كردستان العراق، حيث أجرى مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم لقاء مع المحلل السياسي فرياد راوندوزي للحديث عن مستقبل الحكم في العراق وقضية مدينة كركوك.
صدرت مؤخرا تصريحات عن المسؤولين الأمريكيين بصدد نوع الحكم في العراق ومشكلة كركوك، والتي هي الآن أصبحت من المشاكل الملتهبة. التقينا المحلل السياسي فرياد راوندوزي لمعرفة قراءته لهذه التصريحات. سيد فرياد، أكد ناطق رسمي باسم السفارة الأمريكية في بغداد قبل يومين خلال مؤتمر عقده في قصر المؤتمرات ببغداد، أكد حرص الولايات المتحدة على إقامة دولة فيدرالية تعددية موحدة في العراق. ما هي قراءتكم لهذا التصريح؟
هذا ليس تأكيد الأول والأخير من قبل الولايات المتحدة أمريكية، حتى في الأواخر الأخيرة عندما استقبل كل من السيدين جلال الطالباني ومسعود البازاني، فإن مبعوث الرئيس بوش أكد لهما بأن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تمتع الكرد بحقوقهم في العراق الجديد ضمن نصوص دستورية وكذلك قرارات دولية، وهذا دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقف بالضبط من إرادة الشعب العراقي في فرض أي نوع من نظام الحكم في المستقبل. وأعتقد أن التصريحات الأمريكيين أيضا تأتي ضمن سياقات دولية، ولا سيما قرار الدولي 1546 الذي ينص على أن يكون النظام في العراق نظاما فيدراليا، بالإضافة إلى هذا أيضا لا يعارض مع قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي يعرف العراق كدولة ديمقراطية فيدرالية تحت جية موحدة.
حسنا، وعلى الصعيد نفسه تحدث نائب وزير الخارجية الأمريكية ريتشارد أرميتاج عن الكرد والتركمان الذين أرغمهم صدام حسين على مغادرة كركوك، وطالب أرميتاج بإصلاح الأخطاء بالنسبة لجميع المهاجرين. ألا يعني ذلك المطالبة بتطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية الذي يطالب به الكرد، أو محاولة لإصلاح ما حدث في عهد صدام من تغيير الخصائص السكانية في بعض المناطق ومنها مدينة كركوك؟
المسؤولون المحليون للأمريكان وكذلك البريطانيين في كركوك يؤكدون حرصهم على تطبيق مادة 58، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر بين الكرد وكذلك بين الأمريكان والبريطانيين في آلية تطبيق هذه المادة، ولكنهم لا ينفون بأنه ينبغي تطبيق هذه المادة وكذلك تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في عهد النظام البائد. وأعتقد أن التصريح من نائب وزير ومساعد وزير الخارجية الأمريكية جاء في أنقرة أثناء اجتماعه مع المسؤولين الأتراك، وهذا التصريح جاء ليطمئن الجانب التركي من أن التطبيع في الكركوك سوف لن يكون للكرد فقط وإنما للكرد والتركمان، حيث طالت بالتعريب إليهم أكثر من أي مكونات أخرى لسكان هذه المدينة. بالإضافة إلى هذا فإنه اطمئنان أو تطمين للجانب الكردي من أنهم سوف يدعمون أي توجه كردي نحو المشاركة في الانتخابات الكردية في مجلس محافظة كركوك، لا سيما إن الكرد لوحوا بورقة المقاطعة إذ لم يكن هناك تطبيق لهذه المادة. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الوقت قليل جدا أو لم يبقى الوقت الكافي لتطبيق هذه المادة، فينبغي أن يكون هناك تطمينات أمريكية وكذلك تطمينات بريطانية بهذا الصدد. وأعتقد أن هذه التطمينات جاءت أيضا من خلال الاجتماعات الأخيرة بين القيادة الكردية والأمريكيين والبريطانيين.
فريات رواندوزي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
طبعا حنا اللي همنا أكثر من موضوع أن نجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي لياوة جميع العراقيين بكافة
جدد نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
استعيد مدينة الموصل للانتخابات العامة المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية.
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع الآن الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق من خلال تقارير من القاهرة والكويت والقدس. ننتقل أولا إلى القاهرة في لقاء أجراه أحمد رجب مع الباحث السياسي المصري خليل العناني للتعليق على المحادثات الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والمصري حول ضرورة إجراء الانتخابات في العراق في موعدها.
أكد الرئيسان المصري حسني مبارك والأمريكي جورج بوش ضرورة إجراء الانتخابات العراقية في موعدها. وأعرب الرئيس المصري خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي جورج بوش عن تطلعه لأن تعبر الانتخابات العراقية عن كل شرائح وطوائف الشعب العراقي، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه اليوم اجتماع دول الجوار العراقي. الباحث السياسي المصري خليل العناني يعلق على هذه المحادثات بالقول:
حقيقة يمكن القول أنه كلما اقتربنا على موعد الانتخابات المقررة في نهاية هذا الشهر تزداد سخونة الأوضاع في العراق ويزداد مدى إصرار العراقيين على إجراء هذه الانتخابات. هناك مشهدين متناقضين أو موقفين متناقضين. موقف يدعم إجراء الانتخابات بشكل قوي جدا باعتبارها طريقة الأمل الوحيدة الآن للخروج من هذا الوضع المأساوي. من جهة أخرى هناك موقف القوى التي لا تريد أن تكون هناك تطور سلمي سياسي في العراق. جزء كبير من التحركات التي تبديها مصر حاليا يصب في إطار إجراء الانتخابات بأي شكل كان. جزء آخر ينصب على اجتماع دول الجوار حاليا هدفه الأساسي تقديم الدعم اللازم لهذه الانتخابات. كما قلنا سابقا أن هذه الانتخابات تعد حاليا هي المخرج الوحيد لما يعنيه العراق الآن. جزء كبير منها سيدعم تطور سلمي في العراق. جزء كبير منها سيدعم لحد ما الحكومة العراقية الجديدة التي من المفترض أنها تمثل أطياف كبيرة من الشعب العراقي. بشكل أو بآخر لابد على الجميع أن يوفر كل ما يستطيع من دعم لاستكمال هذه العملية الانتخابية. وأتصور أن الحكومة العراقية بدأت هذه الإجراءات من خلال ما تردد مؤخرا عن الدعوة لعقد اجتماع بين الأطراف المعارضة والمؤيدة لإقامة الانتخابات من أجل الاتفاق على صيغة محددة تضمن بها إجراء هذه الانتخابات باعتبارها كما قلنا سابقا هي برقة الأمن الوحيدة للخروج من الوضع الراهن في العراق.
نعم أستاذ خليل، يعني نلاحظ أن عمليات العنف التي تستهدف العراقيين بالأساس تتطور مؤخرا. سيارة ملغومة انفجرت عند معسكر الحرس الوطني وأيضا اعتداءات على الشرطة بالأمس، سرع 40 عراقيا في أعمال عنف متفرقة. ماذا يريد هؤلاء الذين يقومون بعمليات العنف ضد إخوانهم في العراق؟
هذا الموقف يثير كثيرا من الشكوك والريبة في النفوس. أغلب هذه الجماعات التي تقوم بهذه الأعمال حتى الآن لم تحدد مطلبا محددا باستثناء المطلب المعروف هو دحر الاحتلال وانتهاء وما إلى ذلك. يغيب على ذهن هؤلاء المقاومين أن الاحتلال الأمريكي للعراق أصبح أمرا واقعا. لا أحد يريد الاحتلال بالطبع، لا أحد يؤيد الاحتلال بالطبع، ولكن لابد أن نفكر بشكل منطقي وأكثر واقعي. كيف الخروج من هذا المأزق؟ هل استمر عمليات المقاومة؟ هل استمر عمليات القتل والتدمير؟ وخاصة وأن أغلب هذه العمليات يتم ضد إخوة عراقيين وليس قوات احتلال أو أجانب أو ما إلى ذلك. لابد أن يعاد النظر في هذه العمليات، خاصة أنه ليس هناك مطلب سياسي محدد يؤدي إلى حد أنه شرعانة هذه العمليات. هناك غموض إلى حد كبير في موقف هذه العمليات التفجيرية.
نعم، يعني أخيرا أستاذ خليل، يعني ما هي توقعاتك بالنسبة لمؤتمر دول الجوار العراقي؟
في تصوري الشخصي أن هذا المؤتمر كما كان مؤتمر شرم الشيخ من قبل الشهر الماضي يدعم بشكل أو بآخر إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها كما قلنا سابقا أن هذه الانتخابات أولا ستعد سابقة في المنطقة العربية، خاصة إذا أجريت في نوع من الشفافية والنزاهة كما قيل عنها. النقطة الثانية أنها ستمثل إلى حد بعيد جسر ينقل العراق من الوضع المأساوي الحالي إلى وضع جديد، خاصة وإن اشترك فيها السنة. وأتصور أنه خلال الأيام القليلة المقبلة يكون هناك تغيرات فيما يتعلق بمشاركة السنة من عدمها، إن ذلك كده ينعكس بالضرورة على أوضاع دول الجوار.
نعم، الأستاذ خليل العناني الخبير السياسي المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من القاهرة إلى الكويت، حيث صرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح لدى مغادرته إلى عمان للمشاركة في اجتماع دول الجوار العراقي، صرح أن بلاده لا تقف مع فريق ضد آخر في العراق. سعاد العجمي والتفاصيل.
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن بلاده لا تقف مع فريق ضد آخر في العراق، فلتقف في صف الشرعية الدولية، مشددا لدى مغادرته إلى عمان للمشاركة في اجتماع دول الجوار العراقي على أن قرار مجلس الأمن رقم 1546 هو الذي يحدد مواقف الدول. لذلك فإن الموقف الكويتي مساند ومؤيد لما تم التوافق عليه ضمن المجتمع الدولي. وحول الموقف من تأجيل الانتخابات العراقية، قال الصباح أن هناك خريطة سياسية وشرعية دولية وقرار صادر بموجب الفصل السابع، ولكن إذا حدث توافق عراقي وتمت العودة إلى الأمم المتحدة فهذا أمر عائد للعراقيين، لافتا إلى أن حديث الرئيس العراقي غازي الياور مؤخرا عن رغبته بأن تعيد الأمم المتحدة النظر في التاريخ الذي تم تحديده بالنسبة للانتخابات يدل على تعامل حضاري جدا وعدم تجاوز القرارات الدولية، لأن الياور ذهب إلى المصدر الذي شرع تلك القرارات. ولم يخفي الشيخ محمد الصباح مخاوفه من المقاطعة السنية للانتخابات في العراق عبر تأكيده أن مقاطعة أي طائفة للانتخابات أمر مؤسف، لأنها ستصيغ مستقبل العراق عبر الجمعية الوطنية التي ستنبثق من تلك الانتخابات، مضيفا نتمنى أن يشارك الجميع، وهذه دعوة تطلقها دول الجوار خصوصا نحن في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
من إذاعة العراق الحر في براغ نتابع فيما يلي تقريرين من القدس والعاصمة الأوكرانية. مراسلنا في القدس كرم منشي عدى تقريرا حول سعي تركيا للمشاركة في العملية السياسية الشرق أوسطية بما في ذلك الشأن العراقي. إلى التفاصيل.
تركيا تسعى بشتى الطرق الدبلوماسية للمشاركة في العملية السياسية الشرق أوسطية بما في ذلك الشأن العراقي الذي تعلق عليه أهمية بالغة لما يحمله من تأثير على أمنها الوطني والساحة العربية بوجه عام والساحة الفلسطينية الإسرائيلية بوجه خاص. هذا ما أكده وزير الخارجية التركي عبدالله غول لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع مساء أمس في رام الله في ختام زيارته للسلطة الفلسطينية وإسرائيل، والإعلان عن إمكانية قيام رئيس الوزراء التركي بزيارة ممثلة بعد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المتوقعة الأحد القادم. المصادر الفلسطينية التي أشارت إلى ذلك صباح اليوم أضافت أن غول أبلغ القيادة الفلسطينية عن عزم تركيا إعلاء مستوى التمثيل الدبلوماسي من قنصلية بالقدس إلى سفارة في رام الله وتعيين وزير سابق للإشراف على المشاركة التركية في مشاريع تطويرية في فلسطين. أمين عام رئاسة الوزراء الدكتور حسن أبو لبدي أجمل صباح اليوم أهمية زيارة الوزير التركي للمناطق الفلسطينية.
يعني بالتأكيد لن يقتصر على الشأن الاقتصادي، حيث أن تركيا لديها علاقات مميزة مع معظم لم أقل كافة أطراف عملية السلام، وبالتالي تستطيع إذا أتيحت لها الفرصة وإذا كانت مستعدة للقيام بدور فاعل في تنسيق عملية السلام ويعني محاولة التوفيق ما بين الأطراف. وقد تم الحديث فعلا مع مختلف يعني أركان القيادة الفلسطينية حول هذا الموضوع تحديدا، وبالإضافة إلى ذلك هناك علاقات فلسطينية تركية خاصة ومميزة. يعني هذه الزيارة يعني قامت على أساس محاولة تعزيز هذه العلاقة سواء من خلال توقيع اتفاقية تعاون أو من خلال يعني محاولة إيجاد الشكل التنظيمي لزيادة فعالية المساعدات التركية لفلسطين.
هذا وتستعد المناطق الفلسطينية للعملية الانتخابية الرئاسية الأحد القادم وسط احتدام النقاش والاتهامات المتبادلة بين حركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية وحركة حماس حول تصريحات مرشح فتح للرئاسة محمود عباس أبو مازن ضد استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قبل حماس في غزة على المناطق الإسرائيلية مما يسبب في عمليات مضادة إسرائيلية واسعة النطاق. على كل حال من المقرر أن تصل إلى رام الله اليوم وغدا آخر البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية للإشراف على سير الانتخابات الرئاسية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وننتقل الآن إلى الفوف في أوكرانيا، حيث يعقد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري روبيل لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوكرانيين بحث فيها نتائج الانتخابات الأوكرانية. مراسلنا هناك ميخائيل ألاندرينكو لديه المزيد من التفاصيل.
عقد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري روبيل لقاءات مع كل من الرئيس الأوكراني المنتخب فيكتور يوشينكو ورئيس البرلمان فولوديمير ليتفين ووزير الخارجية كوستانتين غريشينكو. وتناولت هذه اللقاءات نتائج الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا التي تغلب فيها مرشح المعارضة فيكتور يوشينكو على مرشح الحكومة فيكتور يانوكوفيتش، وذلك رغم التأييد الهائل الذي حظي به يانوكوفيتش من قبل السلطات الأوكرانية والسلطات الروسية أيضا. وعرب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن ارتياحه إلى نتائج الانتخابات التي فازت بها الديمقراطية على حد تعبيره، مضيفا أن العملية الديمقراطية تجري في أوكرانيا على قدم وساق. ودعا ديمتري روبيل أوكرانيا إلى تعزيز علاقات الشراكة مع روسيا. وقال السياسيون الأوكرانيون من جهتهم إنهم لا يعرضون ذلك، مشيرين في الوقت عينه إلى أنه ينبغي أن يتم تعزيز الشراكة على قدم المساواة ودون إلحاق أضرار بالمصالح القومية الأوكرانية. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، لفيو.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر عين. اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر.
نعود مرة أخرى سيداتي أو سادتي إلى الصحف العربية التي نشرت اليوم عددا من المقالات التي تابعت الشأن العراقي، أعدها ويقدمها حازم البيضين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام مع أبرز عناوين ومواضيع الشأن العراقي كما وردت في الصحف الصادرة في الكويت والخليج. ونبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين. العراق إقفال الحدود مع سوريا لتطهير الموصل. محمد الصباح لا أرى لإيران علاقة بالانتخابات العراقية. الأكراد بعد السنة يسعون للتأجيل. بغداد وواشنطن ولندن الانتخابات في الموعد. بوش وعلاوي وبلير يقطعون طريق تأجيل الانتخابات. وتحت عنوان العراق وبرامجه الصناعية كتبت صحيفة الوطن القطرية أنه كما حدث في مصر حدث في العراق، فما أن أعلن صدام حسين نيته لتجميع العلماء العرب وبدأ برنامجا نوويا طموحا، وحين بدأت العراق في تصنيع صواريخ عابرة للقارات تم جرها إلى حرب عبثية مع إيران ثم غزوها غير المبرر للكويت، والذي ما زال لغزا لا يعرف الأطراف التي دفعت صدام لارتكاب جريمته. وكان فشل الأمة العربية بأسرها وعلى رأسها مصر والجامعة العربية في تصحيح الوضع المأساوي الناجم عن غزو الكويت دون تدخل دولي. وتمضي الوطن إلى القول إن العراق ترك من قبل الأمة العربية قبل احتلاله دولة منتهك حدودها، مسيطر على اقتصادها، محروم شعبها من الاستفادة من ثرواتها، فبات العراق لا يكاد يطعم شعبه وهو من أغنى الدول العربية في ثرواتها. وننتقل الآن إلى الكويت، ومراسلنا فيها الزميل سعد العجمي يستعرض أبرز ما ورد في الصحف الكويتية حول الشأن العراقي.
يقول الدكتور أيمن المشاغبة في صحيفة السياسة: التأجيل أو التأخير لموعد الانتخابات من أجل المصالح الوطنية العليا، وأهمها هي المصلحة الوطنية والاتفاق على السير قدما ومعا في بناء العراق الجديد والمتمعن في الحالة العراقية الآن، يرى التمزق والتشرذم وفقدان الأمن والاختراقات الخارجية واستمرار التفجيرات والصراع وحالة شاملة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وهذه الحالة لا تصب في صالح إجراء انتخاب عام ولا تخدم العملية الديمقراطية المنشودة، وبالتالي فإن المطلوب هو إجراء مصالحة وتوافق وطني أولا، ومن ثم العمل على استثبات الأمن والاستقرار، وبعدها تأتي آلية إجراء تلك الانتخابات. وفي صحيفة الرأي العام يقول الدكتور جلال الرشيد: هل استطاعت التجربة الطائفية في عراق صدام كمثال صارخ على الاستبداد والطائفية والعنصرية أن تؤتي نتائج يمكن للشرفاء احترامها؟ وهل تستطيع الأنظمة القمعية في العالم العربي أن تعطي الحرية عن طيب خاطر للشعوب الغاضبة؟ يتابع الكاتب: لو نظرنا إلى المثال العكسي الذي يتجلى بأفضل ما يكون التجلي في ذلك التكوين الفسيفسائي الراقي لقائمة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، سنجد الشيعي والسني والكردي والعربي والتركماني، سنجد باختصار عراقا كاملا في قائمة واحدة مقدمة من طرف واحد، وبذلك سيصوت محبو السيد للسنة والأكراد والمسيحيين فضلا عن تصويتهم للشيعة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
كانت هذه الجولة مع أبرز العناوين والمواضيع الواردة في الصحف الكويتية والخليجية الصادرة اليوم. نرجو لكم أطيب الأوقات مع بقية فقرات برامجنا.
مستمعي الكرام، أحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ، وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. التقى ممثلون عن الدول المجاورة للعراق اليوم في العاصمة الأردنية عمان، وتعهدوا بعدم التدخل في الانتخابات العراقية في 30 من الشهر الحالي. أصدر المجتمعون من إيران وسوريا وتركيا والسعودية والكويت والأردن بيانا في ختام اجتماعهم الذي استمر يوما واحدا، وأصدروا بيانا ضم 12 نقطة أكدوا فيها احترامهم سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته. البيان أكد أيضا على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.
في العراق أعلن رئيس الوزراء إياد علاوي تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة 30 يوما إضافيا، ويمنح هذا القانون الحكومة المؤقتة صلاحية فرض حظر التجول وإغلاق الحدود والمطارات واحتجاز الأشخاص لشك في انتمائهم إلى جماعات متمردة. وعلى صعيد أعمال العنف، قالت الشرطة اليوم أنها عثرت يوم أمس في الموصل على جثث 18 مواطنا كانوا يسعون إلى العمل في قاعدة أمريكية، كما قتل رجل مارينز أمريكي في منطقة الأنبار. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات رغم تصاعد نشاطات الإرهابية في العراق. بلير عبر في مؤتمر صحفي عقده في لندن اليوم، عبر عن أمله في مشاركة جميع شرائح المجتمع العراقي في الانتخابات، وقال: What we want is for every single part of Iraqi society.
ما نريده هو أن تشارك كل شريحة من شرائح المجتمع العراقي. نحن والشعب العراقي نريد أن تستمر الديمقراطية، ويجب أن لا تتمكن أعمال القتل والبربرية التي يمارسها الإرهابيون والمتمردون من أرقلتها.
من جانب آخر، قال اليوتنانت جنرال توماس ميتس أحد القادة العسكريين الأمريكيين الكبار في العراق، أن المتمردين هم مجموعة من قطاع الطرق ويجب عدم السماح لهم بوقف الانتخابات، مضيفا أنهم يمارسون القمع الوحشي مثل رئيس النظام السابق صدام حسين. ميتس حذر من أن أي تأجيل للانتخابات إنما سيؤدي إلى تزايد أعمال العنف. حث الرئيس الفرنسي جاك شيراك العراقيين على المشاركة في الانتخابات كي يظهروا رفضهم للعنف. شيراك أضاف في كلمة عرض فيها اليوم أهدافه الدبلوماسية لعام 2005، أضاف بالقول أن التصويت سيسمح بإنشاء حكومة ديمقراطية وشرعية. يذكر أن فرنسا ستستقبل الرئيس العراقي غازي عجيل الياور الأسبوع المقبل. من جانب آخر، ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليوم أن إحدى مراسلاتها ومساعدها في العراق مفقودان، مما يثير مخاوف من احتمال كونهما قد اختطفا. الصحيفة ذكرت أنها لم تتلقى أي أخبار من مراسلتها فلورنس أوبيناس ومساعدها حسين حنون الساعدي منذ 24 ساعة عندما غادر الفندق الذي يقيمان فيه صباح الأربعاء. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. نظم مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم جلسة استماع للمدعي العام ألبرتو غونزاليس الذي عينه الرئيس بوش لهذا المنصب الذي يقابل منصب وزير العدل خلفا لجون أشكروفت في تشرين الثاني الماضي. وواجه غونزاليس أسئلة عديدة من الديمقراطيين في جلسة الاستماع هذه حول وجهات نظره في طريقة معاملة المعتقلين في مراكز احتجاز أمريكية مثل غوانتانامو باي وسجن أبو غريب في بغداد. غونزاليس رد بالقول:
Wherever we pursue justice from the war on terror to corporate fraud
في سعينا إلى تطبيق العدالة من الحرب على الإرهاب إلى التهريب والحقوق المدنية، علينا دائما أن نكون مخلصين لحكم القانون. أود أن أبين بشكل واضح بأنني متمسك بشكل كامل بحكم القانون، ومتمسك بشكل عميق بالمبدأ الأمريكي الأساسي بأننا دولة قوانين وليس دولة رجال.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم أن العراقيين المقيمين في الخارج سيتمكنون من المشاركة في الانتخابات في 14 بلدا في العالم بعد أن تم التوصل مؤخرا إلى اتفاق مع كل من سوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. هذا ويمكن للمغتربين التصويت أيضا في كل من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيران والأردن وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة. منظمة الهجرة الدولية تقدر عدد العراقيين المغتربين الذين سيشاركون في التصويت بمليون شخص. قال وزير خارجية بولندا الجديد آدم روتفيلد اليوم أن بلاده ما تزال تأمل في سحب قواتها من العراق في نهاية هذا العام، غير أنها قد تمدد بقاء هذه القوات لو طلبت المجموعة الدولية منها ذلك. يذكر أن لبولندا 2400 رجل في العراق ينجزون مهماتهم في المنطقة الجنوبية من بغداد، غير أن بولندا تخطط لتقليص هذه القوات إلى 1700 رجل في الشهر المقبل. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.